بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله في خيرته وخلقه وأمنه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن خلق سبيله ومن سلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور طه الفوزان والدكتور محمد بن أحمد بن صالح وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجليل في موضوع عظيم وموضوع له شأنه، وهو موضوع أسباب الطلاق وأحكامه وآثاره. عرفتم وسمعتم ما قاله المشايخ في هذا الموضوع، وقد أجادوا وأفادوا وأوسعوا الكلام، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا. وسمعتم ايضا ما كمل به صاحب الفضيله الدكتور محمد بن احمد بن صالح فيما يتعلق باسباب عزوف الرجل على المراه وما يقع تشريعها معروفه ويشتر كثير، وهكذا في السفر الى الخارج الذي يسميه بعض الناس شهر العسل. وهذا الذي قاله فضيله الشيخ محمد بن احمد بن صالح لا شك انه خطير جدا، وقد احسن فيما قال. وهكذا ما يتعلق بالمتعه فان حق قرره القران وبينه القران وبينته السنه، وفيه جر للمراه المطلقه والاحسان اليها وتخفيف لمصيبتها. وبما سمعتم نعلم فوائد كثيره، ويتضح للجميع امور مهمه ينبغي لكل مؤمن ان يعنى بها وأن يتواصى بها مع إخوانه، وأن تكون فائدته من هذه الندوة وأشباهها العمل لا مجرد السماع فقط. وقد تقدم أن المقصود من هذه الندوات والمحاضرات هو الفقه والعمل، لا مجرد أن نعلم أو نسمع، ولكن نعلم ونسمع ونعمل. وهكذا من فوائدها التبليغ. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال فرد من الشاهد الرائع، فرد مبلغ او عاد سعد. فالتبليغ للفائده والعلم لمن لم يسمع في المجالس والمجتمعات والندوات بين الناس ومع الاهل فيما ينفعهم، كل هذا مهم جدا حتى ينتشر العلم وحتى تعم الفائده وحتى يحصل لمن لم يحضر الفائده الكبيره والمشاركه من طريق التبليغ. وسمعتم في هذه الندوه ما ينبغي المؤمن حول الطلاق وحول الزواج، وانه ينبغي له اولا ان يعنى بتحري الزوجه الصالحه والسؤال عنها والتثبت في الامور حتى يبنى هذا العقد العظيم على اساس متين. ينبغي له ان يسال واهله كذلك ان يسال حتى يدرك المقصود، وحتى يحفظ المراه الصالحه الطيبه ذات الدين. ولهذا شرع الله عز وجل النظر للمخطوبة حتى يكون المؤمن على بينة، وذلك أحرى أن يدنى بينهما كما جاء في الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أمر الخاطب أن ينظر وقال إن لا أحرى أن يدنى بينهما، يعني أن يوفق بينهما. فالمشروع المؤمن عند الزواج أن ينظر المخطوبة قبله أن يتم العقد، فإن لم يتيسر له النظر استعان بالثقات من أهل بيته، من أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو نحو ذلك، لأن تنظر إلى المرأة وتعرف حالها وتسأل عن ما يلزم من ذلك حتى يكون على بينة في خطبته. المقصود أن هذا أساس ينبغي العناية به، إما من طريق النظر إلى التوسط، وإما من طريق بعث من يعرف حالها أو سؤال من يعرف حالها وأخلاقها ودينها حتى يكون الزواج على بصيرة. وإذا نظر إليها فلا شأن له أن يخلو بها، إنه ينظر إليها من دون خلوة، ينظر إليها مع وجود أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك ممن تزول معه خلوة، حتى يعرف منها ما يدعوه إلى نكاحها أو يدعوه إلى الطلاق. ومن أهم الأمور أن يعنى بالدين. المرأة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تنكح للجمال، قد تنكح للحسب، قد تنكح للمال، مسؤول عن الدين، لكن ينبغي المؤمن ان تكون عنايته بالدين اكثر. يقول عليه الصلاه والسلام: تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاوفى بلا في سبيل الكفاح. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اذا خطب اليكم من فرض الدين ان ترضون دينه وخلقه فتزوجوه الا تفعلوا فكن فتنه في الارض وفساد كبير. او قال في فضل الله فلا فساد عليم. والمقصود ان الزوج يتحرى والزوج يتحرى. اهل الزوجه ينظرون ويتاملون ويسالون عن الرجل عن دينه واخلاقه وسيرته حتى لا يضعوا الامانه الا عند اهلها. فالمراه امانه عند الزوج بنته واخته وله الامانه عليه يحتاط لها وعليه يحتاط لها. فاذا رجف الرجل بالخير والاستقامه وضعت الامانه عنده. وكذلك الرجل ينظر ويختار لنفسه ويتحرى حتى لا يقدم الا على بصيره وعلى من يظن ويرجو ان تسعي معه وان تستقيم معه. وسمعت من ندوة الاسباب التي تسبب الفراق وتسبب الطلاق في هذا العصر وانها كثيره وانه ينبغي للمؤمن ان يحذرها. ولا شك ان الشرع المطهر جاء بالدعوه الى كل خير ومن يؤذن الناس بالتحليل عن كل شر. فما فشى بين الناس اليوم من ظهور تبرج النساء في الاسواق وظهورهن في الاسواق لا شك ان هذا يسبب مشاكل كثيره. واذا راى الانسان من هو احسن من امراته واجمل منها زهد فيها ونقصت في عينه وكان هذا من اسباب الطلاق. كذلك ما يوجد الافلام الخبيثه وايضا من هذا الباب فان قد يوجد فيها من النساء كبح عاريات من النساء خبيثات ما تزهد المسكين وضعيف النظر لاهله. وان كانت زوجته من الاخيار والصالحات لكن يرى صورا تزهده في المراه. وكثير من الرجال لا ينظر الى الصوره لا يهمه التقوى والايمان والاخلاق. فلهذا اذا راى صوره احسن من صوره امراته في الطريق في الاسواق في الفيديو في التلفاز في اي مكان صار هذا من الاسباب في جهده في زوجته وكراهته لها وفي سبب وفي تخليه عنها وتطبيقه لها. ومن حكمه الشارع غير حكيم في كل شيء. الله جل وعلا انما يمنع من اشياء ويحرمها الحكمه وانما يامر بها الحكمه. وكل شرع الله من الحكم. ان الله حكيم من سبحانه وتعالى. ان الله كان عليما حكيما. فمن رحمته ان حرم السحور وامر بالحجاب. فان السحور مضرته عظيمه. فان الرجل يخرج من الاسواق ويمشي بين الناس فاذا راى النساء غير المتحجبات فكر بهن وتعلق قلبه بكثير منهن وزهد في اهله الذين عنده فصار خيانا من الفساد والله به عليه. فمن رحمه الله ان شرع الحجاب وامر بالحجاب واوجب الحجاب. قال تعالى واذا سالتم من النساء فاسالون من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن الايه. فالحجاب فيه خير كثير وفيه مصالح الجنه. ولكن اصحاب الشهوات واصحاب الهوى يشق عليه هذا الحجاب ويقول الى نبيه ويوافق على هذا كثير من النساء لضعف بصرتهم وقله بصرتهم. فالمقصود ان الحجاب فيه مصالح الجنه وخير كثير. وهكذا كل شيء شرعه الله لنا فيه خير كثير وفيه حكمه بالغه. ولكن اكثر الخلق ليسوا يعقلون ذلك ولهذا يطالبون او يفعلون ما يضرهم ويسبب المشاكل عليهم والضرر عليهم والعرض الرحيمه. ومن ذلك ما يدعو اليه دعاه السحور واصحاب الهوى الذين يريدون ان يتمتعوا بالنساء في الاسواق وفي كل مكان. وهذا من الشر الذي لا يحصي مدى شره وخطره الا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمنين وعلى المسلمين وعلى كل داعي للاصلاح ان يعنى بتثبيت الحجاب والحث على الحجاب والتحذير من دخول النساء في الاسواق او في التلفاز او فيما يتعلق بالفيديو وغير ذلك. ولا شك ان التلفاز والفيديو قد حصل بهما شر كثير على الناس. فالواجب على الدوله وفقها الله وعلى رجال الدوله وعلى كل من يتولى هذه الامور ان يحرص كل الحرص على منع ظهور النساء في التلفاز وغيره وعلى القضاء على هذا الفيديو الخبيث اي اعظم قضاء واكمل قضاء حتى ينتهي الناس من شره وحتى يسلموا من بلائه ووضعه. نسال الله يوفق حكمه بهذا الخير وان يعينها على كل خير وان يوفق رجالها لمساعدتها على الخير. أما ما يتعلق بالطلاق وأحكام الطلاق فلا شك أن الطلاق له شأن عظيم وأحكام علمتم كثيرة منها. والمطلق ينبغي أن يثبت الأمور، إذا أراد أن يطلق ينبغي أن يثبت الأمور لا يعجل. قد يكون الطلاق عن غضب وهو غالب، وقد يكون عن أسباب أخرى، قد يثاب على المرأة قدر أن يخلقها شيئا لا يعجبه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بنساء خيرا فإنهن خلقن من ورع وإن أراد فيه الله إعلاء فإن ذهبت تقيم ذكرته وإن فاته ليس الحرج. ولكم آخر فإن ذهبت تقيم كسرته فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فلا بد من عيب ولا بد من نفس. وهكذا الحديث الذي سمعتم من الدكتور محمد بن صالح قوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا ورجع منها خلقا آخر. المؤمن لا يخرقها بكلية، فلا بد من وجود أخلاق يرضاها مع الأخلاق التي سخطها، فعليه أن يواسل وأن لا يعجل ولا يطلب الكمال. هذا أمر صحيح، فعلى المؤمن أن ينظر في الحقائق وفي المصالح العامة وفي العواقب، ولا يستفزه لفظ يسير في المرأة أو خطأ منها أو زلة منها، فإن عنده أيضا زلات عنده أغلاط عنده أخطاء فليمر في العيوب وليحاسب نفسه، ولا يعجل في الأمور ولا يطلها بكل شيء، بل يطالبها بالمستطاع بالخلق الكريم بالأسلوب الحسن ويساعدها على كل خير، يطالبها ويساعدها. وكذلك إذا كان عنده أخوات أو عنده بنات يشاركها في ذلك ويأمرهن بالمشاركة حتى يكون العمل على الجميع وحتى يتعاون الجميع وحتى لا يكون الحلم عليها وحدها. هذا من الإنصاف ومن أسباب بقاء هذا النكاح ومن أسباب سلامة الأسرة من التفتت والتطبع. أما ما يتعلق بشرعية الطلاق ومحرمه ومكروهه فقد سمعتم ما ذكره مشايخ الندوة، فإن الطلاق على أقسام خمسة: يباح تارة ويسحب أخرى ويحرمه في حال ويكره في حال ويجب في حال، فهو ذو أحوال. فإذا كانت الحال مستقيمة فلا ينبغي الطلاق ويكره الطلاق ولا حاجة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحال أنه الطلاق وحاله جيد ولا بأس به. فإذا كانت الحال مستقيمة فلا ينبغي للزوج الطلاق من أجل التفوق والتنقل من زوجة إلى زوجة، بل ينبغي أن يثبت المرأة الذي يسر الله لها يسر الله له أنها صالحة وأنها مستقيمة ويبقى معها، ولا حرج عليه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابع إذا استطاع ذلك واستطاع أن يعدل. الله يقول جل وجل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وهنا هذه الأيام دعايات خبيثة ضد التعدد من النساء وأشبه النساء، هذا منكر عظيم ومن أعداء الله ومن الكفرة. فالله أباح التعدد لكن بشرطه أن يعدل وأن يتحرى العدل وأن يكون قوي على ذلك. المقصود أن المؤمن عليه أن يعتني بزوجه التي يسر الله لها له أنها صالحة وأنها مناسبة له، ولا يتساهل في أمرها ولا يعجل في طلاقها، بل يحمد الله ويشكر ويمن عليه بها ويعاملها على مهمات البيت وعلى مهمات الأولاد ويفاطمها بالتي هي أحسن ويقدرها ولا يحتقرها ويعرف لها فضلها وحقها. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. تهم الرجال بها الدرجة فقط ولا يبالي بالمعروف، الدرجة كلها هذا من الخطأ والظلم. من يعرف لها قدرها ويعرف لها حقها ويحسن إليها ويبش في وجهها ويعينها على مهمات الخير ويساعدها على كل خير ويشكرها على أعمالها الطيبة، ولا يريد منها كل شيء، بل يريد منها المستطاع ويطلب منها المستطاع بالكلام الطيب وطيب العشرة وحسن الكلام، لا بالسب والشتم والعيب والاحتقار، هذا كله ما يسبب الشراب والاحتياج. أما الكلام الطيب والشكر على الجميل وإعانته على الخير والبشاكة في وجهها وشكره على ما فعله من الخير، هذا هو الذي يسبب البقاء ويسبب الاستقامة ويسبب طيب العيش بينهما وحسن الحال بينهما. الحال الثاني أن يكون هناك بعض الضرر لأنها لم تناسبه وهو يبغضها، أو لأنها تتعاطى أمورا غير طيبة نصحها ووجهها فلم تمتثل ولم تفعل، فعند ذلك يستحب له طلاقها أو يجب على حسب حالها. إن كان الضرر كبيرا وعظيما قد يجب الطلاق وإن كان الضرر خفيفا كسبب الاستحباب أو استمتع بها وجاهدها حتى تستقيم ويزول ما فيها من عيوب ونقص في البيت أو في تجملها أو في إغراق أو ما أشبه ذلك. ينبغي أن يتساهل في هذه الأمور ولا تكون موجبة للطلاق ما دامت في حقه وفي شؤونه الخاصة، ولا يوجهها ويحتمي بها ويرشد هذا الخير أو يوصي أمه وأخته ونحو ذلك بأن يوصلوها ويوجهوها إلى غير ذلك. أما إذا كان الضرر في الدين ويقصد دينها ويخرج دينها ويخشى أن يقلدها أولادها في تساهلها في بعض أمور الدين هذا هو محل النظر، قد يستحب وقد يجب. الثالث وجوب الطلاق بأشد وهو مثلا في الدين كما سمعتم إذا أهم منها حلف ألا يطعها ولا يتصل بها فإنه يؤدى لها بعض الأشد كما قال الله في الذين الذين لم يتوبوا أربعة أشهر فهذا يؤجل وبعد مضي مدة إن طالبته يوقع وإن سمحت فلا بأس بالخيار. إن طالبت ورفعت أمرها إلى ولي الأمر أو إليه هو وقالت إن أن كثيرا إما تطلق فيلزمه ذلك، ولا ينبغي إلى إحراجها إلى المحكمة ولا إلى الأمراء، بل يجب أن يوصي بنفسه فإما أن يفي وإما يطلق. أما جعلها معلقة لا ذا زوج ولا مطلقة بل يخطفها ولا يتصل بها هذا منكر لا يجوز. أما بعض الأشهر فله من الاحتلال إلى الحكمة في ذلك حتى ينظر حتى يتأمل ولعلها تعتدل هي أيضا في أخلاقها وتربها، لكن بعد مدة أربعة أشهر ليس له بعد ذلك الاستمرار إذا لم تسمح. أما إذا سافأت وسمحت للأطفال فلا بأس عليه، لكن الأولى به والأفضل له أن يبادر لإخراج الهيئة وأن يرجع إلى أطفاله بها وتعديل ما قد توجه منها بالنصيحة والتوجيه حتى تستقيم الحال وتستمر الإخراج بينهما على خير حال. فإن لم يفعل فلا أن يطالب بالطلاق من الهيئة وإن الطلاق بعد أربعة أشهر، وهذا الطلاق واجب عليه إذا لم يفي يجب عليه أن يطلق لأن الله أنهى له أربعة أشهر. قال سبحانه إلا الذين يؤمنون من كثر بصر بعد أشهر فإن فاءوا فإن الله له طهور وإن هذا الطلاق فإن الله سميع عليم. الحالة الرابعة تحريم الطلاق، إن قد يحرم عليه الطلاق في حالات أشهر من الأحاديث هذا الحيض في حال النفاس هذه ثلاث حالات ليس له الطلاق فيها، يحرم عليه الطلاق على كونها حائضا على كونها الوفاء على كونها في طهر جمعها فيه هذه الحالات الثلاثة له الطلاق فيها فيما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أنكر عليه لما طلق الحيض وأمر الزوج أن يطلق المرأة في طهر لم يستقبل الصحيحين، قال هي طهرت فإن الحيضة الثانية التي بات حيضتها طلق بها قال إنها طهرت إذا طهرت فليطلق أو نقرأ أو يمسك قبل أن يمسها المرأة فليطلقها طاهرة أو حاملة. فالطلاق في حالين، إما في حال الطهر قبل المسك قبل أن يجامعها وطهر من نفاسها ومن حيضها فطلقها قبل أن يمسها قبل أن يجامعها، أو في حال ظهور الحمل طلقها وهي حامل لا بأس. وعند العامة طلاق الحامل لا يجوز هذا من جهلهم، فطلاقه في الحمل أو في حال الطهر قبل المسك. ويحرم الطلاق في هذه الحالة هل حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر إذا نحى فيه هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها. وهذا من أحوال الشارع ومن محاسن الشريعة، كان الزوج إذا منع أن يطلق في هذه الحالات هذه الثلاث استمر النكاح في الغالب وأقل الطلاق جدا، فإن المرأة قد تكون حيضا فلا يطلق نفاسا فلا يطلق، فإذا طهرت من حيضها النفاس اشتاق إليها اشتاق إلى جماعها ولم يرى الطلاق في هذه الحالة فإذا جامعها حرم عليه الطلاق على ذلك حتى تحيره ونطهر، فعند هذا يقل الطلاق ويبطل بيئا بين الزوجين، وهذا هو المفروض مفروض الشارع أن يقل الطلاق ويبغى الزواج بين الزوجين. أما هل يقع الطلاق أو ما يقع هذا شيء آخر، ونقول أنه يحرم الطلاق في الحيض والنفاس وفي طهر جامعها فيه، وعند الجمهور مع تحريمه يقع الطلاق يقع. وقال آخر من أهل العلم أنه لا يقع لأنه طلاق غير شرعي ولا يقع لأن الرسوله لأن الله حرم ذلك ومنع من ذلك فيكون غير شرعي وغير واقع، وبه قال جمع من أهل العلم. وكذلك حال الغرض والجنون والعفه ونحو ذلك، فلا بد أن يكون الزوج حين الطلاق صالحا للطلاق عاقلا بالغا قد يحسن يعرف الطلاق ويفهم أنه يفرق بينه وبين زوجه فإذا كان مكروها أو معذورا أو مجنونا أو اشتد به الغضب حتى ضيع وصار أشبه بالمجانين فلا طلاق لهؤلاء، لا طلاق للمعذور وراء العقل ولا المجنون بحال المجنون ولا من اشتد به الغضب حتى طلاق المجانين لا يأكل ولا يحكم. وكذلك المكره من يجبر على الطلاق بالضرب أو بالوعيد الشديد من يظن أنه يحرم ذلك هذا لا يطعم بالطلاق، لأن الكفر لا يقع، الكفر الذي هو أعظم الذنوب لا يقع من المكره. إذا طلق الباب الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان هكذا المكره على الطلاق لا يقع طلاقه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب الشديد الذي يغير عليه شعوره ويمنعه من ضبط الأمور ومن تحقق مراد الطلاق. وكذلك الإكراه الذي قد يقع عليه من زوجته أو من غيرها. فينبغي المؤمن أن يتحرى هذه الأمور وأن يخشى وأن يحذر الأحوال التي تسبب وقوع الطلاق منه بغير شعور وبغير قصده للطلاق. إذا غلب بتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين يخرج من البيت يشتغل بشيء آخر حتى لا يغلب الشيطان حتى لا يقع الطلاق. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد السرعة إنما الشديد أن ينقل نفسه عند غضب. ينبغي المؤمن عند غضب أن يتباعد عن الأعمال والكلام وأن يشتغل بشيء آخر من وضوء أو خروج من البيت أو غير ذلك من المشاغل التي تشغل عن الصلاة وعن تجهيز مقر الغضب. هذا قضاء الجميع التوفيق والعباده وجزاء اخواننا عن مجلسه خيرا ووفقنا واياكم لعلم الله والعمل الصالح واصلح لكم واوضع واعود وركز على ما قاله الدكتور احمد بن صالح من جهه شهر العسل الذي الحقيقه هو منكر عظيم وشره عظيم. وينبغي المؤمن الا يتساعف ولده ولا بنته في هذا الامر، ينبغي منع ذلك فانه شر النحل ويفضي به الى شر شديد اذا شاهدت النساء الفاحشات والجاسرات العاليات والى مشاهده الخمور وربما وقعوا في ذلك وربما وقعوا في امر اكبر من الكفر بالله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مساله التشريعه التي تصل الى شد كثير ينبغي الحذر منها وينبغي عدم استمرار هذه العاده السيئه الجديده التي فعلها كثير من الناس وتفضي الى ان الرجل يرى النساء على زوجته كاسيات من انواع الفكره الجميله ربما كاشفات عن وجوههن ورؤوسهن الى غير هذا ما قد يقع مع الخلف الكثيره. فانا اوصي بالحذر من الخلف وينبغي التساهل في النصور والملائم وان يكتفي الاخوان والزوج وعن الزوجه يكتفي جميعا بما يسر الله بغير تكلف لا في النصور ولا في الملائم لان هذا من اسباب كثره الزواج وقله العوائل السلميين وقله العقل من الشباب. فإذا كثر في الولائم وكل كثرة النفقة فيها وهكذا المهول صار هذا من أسباب التعظيم للصنفين جميعا. فينبغي التواصي بهذا. وهكذا المتعة المرأة مرأة مسكينة أطراف يكسرها ويؤلمها كثيرا فينبغي المؤمن إذا طلق أن يحتج أن يحرص المتعة بما يسر الله ليس لها حد محدود يعطيها كل مطلقة على الصواب أن كل مطلقة لها متعة بعموم الآيات الكريمات هي فيها ما تيسر المؤسس يعطيها شيئا مناسبا من مال جيد من التكاوي والوقوف وغير ذلك والذي دون ذلك على حسب حاله. جاءني ابا رضي الله تعالى عنه قال اعلاها جاريه اي ملكها جاريه وادناها كسوه. فالحاصل ان هذا يختلف فينبغي لكل زوج مطلق ان يمشي على المراه كما يسر الله له كل ما اعانه الله عليه. ذكر المؤلفون عن الحسن رضي الله عنه علي بن ابي طالب قال رحمه الله كثير النكاح وكثير الطلاق لأسباب كانت ذلك. وذكروا أنه مرة من المرات طلق امرأتين من النساء فأرسل إلى كل واحد متعة مقدارها 10,000 ريال وقال للرسول أخبرني عن كل واحدة بما تقول. فأعطى كل واحدة هذه المتعة 10,000 ريال وقالت إحداهن جزاه الله خيرا وسعيا وقالت إخرى وقالت الأخرى متاع قليل حبيب مبايع. فلما أخبره بكلام المرأة التي قالت متاع قليل حبيب مبالغ راجعها رضي الله عنها راجعها ورحمها. والمقصود أن المتعة فيها خير فيها جر فيها جر كبير. وفق الله جميعا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.